بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني دوما في مثل هذا الموعد في مثل هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة أستاذ الفقه المقارن الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله.
يا مرحبا حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول الزواج والطلاق. فضيلة الشيخ، يقولون بأن الأحكام الخمسة يندرج تحتها الزواج والطلاق، كيف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله سهلا يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. قال العلماء بأن النكاح تأتي عليه الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجب وتارة يكون محرم، فيكون واجب إذا كان محتاج للنكاح ويخشى على نفسه من العنت من الوقوع في الزنا وهو قادر على النكاح لديه القدرة المالية والجسدية، ومحرم لو وقع في أوقات لا يجوز فيها النكاح، فلا يجوز الخطبة المرأة على وهي مخطوبة وتم الرد بالموافقة، ولا يجوز العقد على المرأة وقت ما تكون في العدة،
في عدتها،
سواء عدة الطلاق أو عدة الوفاة
والحج،
ولا يجوز العقد عليها في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالعقد في الحج ليس بصحيح، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها في الحج في بعض السنوات. فالنكاح محرم، عقد النكاح محرم على المحرم، على المحرم لنفسه أو لموليته. فلو عقدت أو عقد للمرأة النكاح وهي محرمة فلا يصح هذا العقد، فلا بد من عقد وهي غير محرمة. الصورة التي تقع أن بعض الفتيات تحج أو تعتمر مع أهلها، ثم يأتيها الحيض وتستحي أن تخبر أهلها بأنها كانت حائض، فتطوف وتسعى وتنهي العمرة ثم تعود ثم تتزوج قبل أن تعتمر مرة أخرى. فإذا تزوجت وأنجبت إما أن تسمع فتوى أو تسأل عن حالها التي وقعت قبل سنين قبل الزواج، فيقال لها بأن العقد ليس بصحيح، فعليك أن تعود أن تعيدي العمرة إن كان ذلك في الحج أيضا مثله، ويقال لها بما عليها من الكفارة، ثم يقال لها بأن العقد لابد أن يجدد. بقيت الإشكالية في الأطفال، الأولاد شرعيون، الأولاد شرعيون، لكن العقد لابد أن يجدد عقدها في حال كونها تحللت من هذا النسك. فإذا النكاح يحرم في هذه الصور، وأيضا لو كان إنسان يريد المضارة بالمرأة وليس لديه قدرة على النكاح، كالرجل العنين الذي ليس فيه رغبة في النساء، أو الرجل المجبوب الذي لا يستطيع جماعا فيريد مضارة المرأة، فهنا نقول يحرم النكاح. عندنا استحباب النكاح لمن لم يخف على نفسه الزنا وعنده قدرة، فنقول له الأفضل لك والأكمل أن تنكح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الثلاثة نفر الذين يتقالون عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم قال وإني لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصوم وأفطر ولا أتزوج أقوم وأنام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا عندنا الآن التحريم
والتحريم
الوجوب والتحريم والإباحة، والسنية
الاستحباب. استحباب هي السنة.
نعم. بقي عندنا مسألة الإباحة.
نعم.
فالإباحة إذا تساوى الأمران عند الرجل ولا ضرر عليه ولا أذية عليه وليس به رغبة جامحة في النساء ولديه قدرة مالية وجسدية. الأمر الأخير الكراهة. إذا كان الرجل ينقص بعض الأمور فنقول يكره لك النكاح حتى تستكمل النقص الذي لديك.
نعم.
إما أمر يحتاج أن يعالجه
أو صحي
أو قدرة مالية. بعض الناس يبحث عن الزواج وهو لا يستطيع ماديا ويتزوج امرأة وامرأتين وثلاث وهو فقير لا يجد.
نعم.
فقد هذا يصل إلى التحريم.
نعم.
هذه الأحكام الخمسة تتعلق بالنكاح.
جزاكم خير. معنا الأستاذ عبد الرحمن السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
تفضل يا أخي.
عليكم كيف السلام. الحال؟
الله يحفظك.
أنا جزاك الله خير أصبت منذ أسبوع بوعكة صحية شديدة ودخلت على أثرها المستشفى لمدة 8 أيام. وكنت ذاك الأخير عند يعني من هالوعكة اللي هو إمساك في البطن الشديد هذا. فجاءني هذا الإمساك الشديد ذاك الأخير وكان يخرج مني شيء من كرمكم الله الأذى. ومع عدم إمكانية خروج الرحم مني. فصليت فكنت أقسل الشيء الخارج مني هذا أقسله بالماء. لكن أما الداخل ما أستطيع الوصول إليه. ما أستطيع تقفيله بسبب هالحالة اللي بسبب قوة الإمساك عندي. صليت الصلوات جميعها كلها فيها 8 أيام قصرا وجامعا كلها وبعدها صليتها قصرا يعني في الأوقات كل في وقته. فهل صلواتي تعتبر هي صحيحة يعني مع عدم إمكانية تغسيل ما في الرحم من الداخل؟
حاضر. طب خليك معنا أستاذ عبد الرحمن.
طيب
خليك معنا الشيخ هيجيبك. تفضل الشيخ.
طيب
لأنه دائما
الرحم بيتصفيق. ماذا تقصد بالرحم؟
نعم
تقول الرحم.
أيوة
رحم ماذا؟
الرحم هذا اللحم البر الرحم يعني اللحم
قصدك داخل المعدة قصدك.
أنا كان جاني إمساك داخل الأخير.
طيب
وخرج يعني صار يخرج من العادة كرم خلا لكن ما
واضح سؤالك.
إيه نعم. وصليت الصلوات كلها قصرا وجمعا.
أما إذا كنت مريض ويؤذيك لا تستطيع أن تتوضأ لكل صلاة فجوز أهل العلم أن تجمع الصلوات. أما أن تقصر فليس لك قصر الصلاة أبدا فعليك أن تعيد ما قصرته من الصلوات.
يعني فضل الشيخ يصلي المغرب والعشاء جامع تقديم
إذا كان مريض.
نعم.
ولا يستطيع.
طب ولا يستطيع أن يطهر نفسه.
إيه نعم. فنقول يتوضأ إذا أذن ويصلي الصلوات التي تجمع، يجمع الظهر مع العصر، يجمع المغرب مع العشاء.
وإذا استيقن أن في
ما يضر إذا أذن يتوضأ وهو حكمه حكم صاحب سلس البول.
نعم.
من حدثه دائم. هذا يتوضأ إذا أذن ويصلي ولا يضره ما خرج بعد الوضوء.
جزاكم الله خيرا. طب شكنا في
وهذا طبعا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبعض الصحابيات التي تستحاض بأنها تتوضأ قال وتوضأ لكل صلاة.
نعم. شيخنا في الأحكام الخمسة في قضية الزواج أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا مثلا الولود الودود أو مثلا أمر صلى الله عليه وسلم بالزواج عامة ألا يعني يزيح قضية الإباحة عن مضمونها ويكون الزواج أقل شيء فيه الاستحباب؟
إذا كان رجل لا يستطيع الجماع ويريد ضرر المرأة
لا هذا كل
هل نقول هذا
طيب لا أنا أتكلم عن الإباحة هذا يعني قضية الإباحة ألا تندرج بعد هذه النصوص تحت الاستحباب أو السنية؟
الحالات الناس هي التي يرتبط بها. نعم.
نعم
فنحن ذكرنا إذا استوى الأمران عنده ولا ضرر عليه.
نعم.
الاستحباب قلنا من وجد قدرة ولا يخشى على نفسه الزنا فنقول يستحب له ويسن له أن يتزوج.
نعم.
لهذا يندرج أن الأحاديث أخذت أن وضعت الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الاستحباب.
نعم. الأستاذ عبد الله السعودي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بسأل فضيلة الشيخ حكم التعامل مع دبلي، اللي هي مثلا أنا أشتري من عندهم باقة يعطوني قسائم شرائية بعدين أبيعها واسترجع رأس مالي، بحيث أي شخص يشتري من خلال القسيمة هذه يكون له خصميات من ناحية الأسواق والفنادق، وينزل في حسابي أنا بنسبة يعني 20-30% تقريبا من غير ما ينقص من حساب المشتري أي حاجة.
ممكن تعيد وتفصل بهدوء، لا تستعجل.
إيه إن شاء الله.
حكم التعامل مع إيش؟
دبلي.
حكم التعامل مع دبلي. دبلي عندهم باقة اللي يدفع لهم مبلغ معين ويعطوني 6 باقات شرائية، يعني مبلغ من 2000-3000. الباقة هذه فيها تخفيض يعني في عدة أسواق، وفيها تخفيض في الفنادق، بحيث أي شخص يشتري من خلال هذه البطاقة ينزل في حسابي أنا يعني استرداد نقدي، وهو عنده تخفيض المشتري. أنا طبعا أبيع الباقات هذه ورجع رأس مالي.
طيب، يعني حضرتك عملك في هذا التعامل فقط أنك تشتري باقات وتوزعها
أو تقوم أبيعها واسترجع رأس المال،
تبيعها وتقوم أيوة. بالدعاية لمن تتعامل معه هذا اللي هو الدبلي.
إيه أنا يعني إذا بعته هو إذا اشترى ينزل لي نسبة.
يعني لك دور إن أنت بتشتري وبتبيع.
أيوة.
وتدفع
رقم عضوية.
طب حضرتك بتدفع مبلغ ولا ما تدفعش عشان يعني السؤال يكون واضح عند الشيخ؟ بتشتريها بمال؟
نعم اشتريها.
إيه هو اشتريها وبيعها ورجع رأس مالي.
طيب. حاضر.
طيب ان شاء الله الاسبوع القادم نرد عليك ان شاء الله، نبحثها ونرد عليك الاسبوع القادم ان شاء الله، نوضحها كامل.
تكون معنا حضرتك الاسبوع القادم ان شاء الله. طب حضرتك هذه الاحكام ايضا تندرج او يندرج الطلاق تحتها؟
نعم، الاحكام الخمسة فالطلاق ترى يكون واجب اذا كان فيه ضرر على المرأة او على الرجل واذية بالمرأة، عفوا ضرر على المرأة وأذية
تدليس أو وش أو كذا،
لا هذا يقع فيه الفسخ، تستحق الفسخ.
نعم.
لكن تكلم عن الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فهو حق للرجل الطلاق.
نعم.
فإذا الرجل أراد مضارة المرأة قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذي يولي من زوجته يترك جماعها يقال له عند المدة إما أن تجامع وإما أن تطلق، أو كان رجل سيء المعشر ولا يخاف الله عز وجل ولا يصلي ولا يطيع الله عز وجل طرفة عين ويرتكب المحرمات والكبائر، فنقول واجب هذا أن يطلق، ويفسخ القاضي لو لم يطلق إذا كان بهذه الطريقة. الأمر الثاني نقول يحرم الطلاق إذا لم يكن هناك بأس، فلذلك جاء في بعض الروايات أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام.
الله أكبر.
فإذا لم يكن هناك أي سبب للطلاق فيحرم الطلاق، ويكره الطلاق إذا خاف من انقاص شيء يسير في حقوقها.
نعم.
تفضل.
استاذ حضرتك معنا الاستاذ عمار الجزائر.
السلام عليكم يا دكتور.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بك
دكتور. مع حضرتك تفضل.
الحمد لله. سؤالي وتحياتي للدكتور ضيف.
الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ لو سمحت.
تفضل.
هناك يا شيخ انسان قطعت يده اليمنى كليا وهذا عن طريق عمليه جراحيه، هنا يسأل كيف يذكر أو يتحي مع العين بقيت له اليد اليسرى فقط، وهو دائما يصلي، بقي حائر يعني كيف يعود يتحي أو يصلي لإتمام صلاة، هذا هو سؤاله. شكرا.
حاضر. فضل شيخنا نكمل.
فقلنا الواجب يجب الطلاق، وقلنا يحرم الطلاق، وقلنا
إذا يكره
الطلاق إذا لم يكن هناك ضرر وإن وقعت إشكاليات بسيطة يمكن حلها فنقول مكروه الطلاق إلا إذا زاد الأمر. فعندنا الآن هذه المسألة، إذا مسألة يباح الطلاق إذا كان فيه بعض الإشكاليات ولا يوجد لها حل، فنقول في هذه الحالة الطلاق مخرج.
نعم.
كان بينهم إشكاليات
يستحب،
نقول يباح،
يباح
وليس يستحب.
طيب.
يستحب إذا خشيت التقصير في حق زوجها والنقص في حق زوجها، فنقول للزوج أنه كبير. يستحب.
نعم.
نحن نتكلم في جانب الطلاق عن الزوج، طيب ما بال المرأة؟ نقول المرأة لها الخلع.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والفسخ يحكم به القاضي لأحدهما.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني بعد أم أمينة نسأل، يعني لماذا يكون لها الخلع وهي تستطيع أو لا الحق في الطلاق حتى تأخذ بعض حقوقها؟ معنا الأخت أم أمينة الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
كيف الأحوال؟
الحمد لله. تفضلي.
كيف حالك شيخ؟ أنا من فضلك عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال أول، إن المدة الأخيرة أبو أولادي مريض واصطدم بمرض القلب نتيجة التدخين، وكأنما أولادي أصبحوا معي هكذا في شجار، في بعض الأحيان معاداتي أخشى عليهم من أن يكون هذا عقوق. أريد منك أن توجه لهم كلمة وأن توجه
حضرتك
تدعو لهم.
حضرتك أولادك بيختلفوا معاك؟ يعني يشعروا بأنك السبب مثلا في مرض الوالد؟
يقولون لو أنك أقنعتي، لو أنك كذا. وأنا والله حاولت الكثير، حاولت عدة مرات، وصلت حتى إلى المحاكم، لأنني أنا بحد ذاتي ضحية، وصلت بمرض حساسية نتيجة التدخين، هو يدخن كثيرا هكذا، يعني عشت مع حياة ضنكة.
حضرتك هو طلق حضرتك؟ طلقك؟
والله هذا أمر لا أريد أن أخبر.
طب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، هناك أحد الأقارب يأتي لنا في صالحية يزورنا، إذا كان وقت السحور بعد أذان الفجر هو يتسحر بعد أذان الفجر، وإني أخشى لي ولد مراهق، أخشى أن يقلده في هذا الأمر ويصير في هذا المجال، لأن كذا مرة ماذا أقول له؟ أقول له وما يدريك، ويقول لم يحن صلاة الفجر بعد.
أحد الأقارب،
ولكن الصلاة إقامة الصلاة لم تحن بعد، يبقى كذا.
حضرتك أحد الأقارب ده
واضح،
أحد الأقارب ده محارم؟
أي نعم.
طيب تمام. معنا الأستاذ عبد الكريم من الجزائر. أستاذ عبد الكريم تفضل. شيخنا شيخنا، قلنا بأن الزوجة لا الحق في الفسخ، فماذا لو كان لها بعض الحقوق؟ يعني إذا طلقت ستأخذ مهرها وتأخذ وتأخذ وتأخذ، ولكن إذا فسخ العقد أو خلعت زوجها ليس لها شيء، بل ربما تدفع وهي مظلومة أو لها الحقوق. تفضل.
الطلاق قلنا بأنه حق للزوج.
نعم.
فإذا طلق الزوج فيقع طلاقه بلا مقابل.
جميل.
لأن المهر مقابل ما عاش معها واستمتع بها فترة الزواج، فلا مهر له. وأما إذا أرادت أن تتخلص منه وكرهت خلقه، كما امرأة ثابت بن قيس أو قيس بن ثابت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟
نعم. قالت الذي
قالت نعم. قال طلقها تطليقة، فهي تخاف تقول على نفسها من الضرر.
نعم.
تخشى أن تعود نعم. فهنا قالت فحق الفسخ إذا تضررت المرأة من الرجل إما بتدليس أو بسوء خلق وعشرة، فهي تطلب الفسخ ولا تدفع مهرا.
نعم.
أما الخلع إذا هي لم ترغب ولا يوجد أي مشكلة في الزوج.
أيوة. نعم.
فهنا الخلع.
نعم. جزاكم الله خير. الأستاذ عبد الكريم الجزائر.
ألو.
تفضل يا أحمد.
أما الخلع إذا هي لم ترغب ولا الو
اسمعنا من الهاتف لو سمحت.
الو
تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا اخي اسمعنا من اسمعنا من الهاتف يا اخي لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال عند الشيخ الله يبارك فيك.
اتفضل
يا شيخ.
اتفضل.
قضية طلاق يا شيخ. قضية طلاق.
طب اتفضل قول.
طرحت سؤال جاي في السنة اللي فاتت وكشيت الرد وإلى بينا إلى يومنا هذا ما سمعتش.
اتفضل قول سؤالك.
انا طلقت العائلة ثلاثة مرات. وهي الان معايا في البيت لكن هي يتيمة ابوين ما عندهاش يعني ما لا يوجد لها اهل اين
ده. طيب ماشي.
ما كان حتى شوف ما كان عندي حل كيف انا كيف اواجه هذا المشكل هذا.
ولا تأتيها ولا تجلس معها؟
نعم ماية.
نعم؟
نعم نعم ماية.
طيب حاضر. الأخ زهير المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يجزيكم خير خيرنا وتقولون الله ينور قلوبكم.
الله يبارك فيك.
الله يجزيكم خير. لي سؤال تكرما.
تفضل.
هل الشيعة كانوا على الإسلام من قبل أم لم يدخلوا الإسلام قبل؟
تمام حاضر حاضر. طب شيخنا نتطرق إلى قضية الطلاق. هل من الممكن أن يكون في يد المرأة أي العصمة تكون في يدها كما هو مشتهر في هذه الأيام؟
المرأة كما ذكرت بأن لها حق الخلع، وإذا كان عليها ضرر ولم يكن منها نقص فلها حق الفسخ، كأن يكذب عليها أو يدلس عليها أو يغشها في شيء من الأمور أو يخل بشرط اشترطته عليه، فهنا لها حق الفسخ ولا مهر له. وقضية اشتراط العصمة وما العصمة لا شك أن هذا ليس أمر صحيح، لأن المرأة الشريعة ما حجرت عليها، أعطتها مسألة الخلع وأعطتها حق الفسخ، فليست بحاجة لهذه الأمور. أما قضية أنها لا يتفسخ أو لا تنتهي عشرتها مع زوجها إلا فقط بالطلاق هذا ليس صحيح. فعد ابن القيم أنواع الفرقة التي تقع بين الزوجين جاوز 20 والأكثر من أنواع الفرقة جاءت في نصوص الشريعة، فذكر وعد الفسخ والطلاق و الخلع وعد اللعان وعد كثير من أنواع الفرقة، ذكرها في كتابه الطرق الحكمية، فذكر أنواع الفرقة أو في غيره من الكتب. فإذا يعني التوصل إلى قضية اشتراط أن الطلاق بيدها، هي لها حق أنها تخالع ولها حق أنها تفسخ، فلا نقول بأن الشريعة ظلمت المرأة. فإذا لم يكن منها قصور وكان الزوج مخادع أو مدلس أو خالف شرطا أو شروطا بينهم، فنقول بأنها ليس لها حق الفسخ، ليس هذا صحيح. إذا أثبتت عند القضاء فهنا لها حق الفسخ ولا مهر عليها. ومثل الآن يعني يقع أن امرأة تتزوج وتتفاجأ بأن الرجل متعاطي مخدرات
مثلا،
بعض النساء هداهن الله ليس عندها إثباتات، فإذا ذهبت للقاضي القاضي يحكم بشرع الله، تكلم على بلاد الحرمين، البين على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واليمين على المدعي عليه، البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا لا تأتي ببينة فالقاضي لا يستطيع أن يحكم لها بمجرد كلامها، فلو أثبتت ببينات أن هذا الرجل متعاطي لا شك أن القاضي يفسخ، وثبت أنه مستمر على هذا الفساد يفسخ هذا العقد ولا مهر له. فإذن ليست المرأة بحاجة لأن تشترط شيئا ولها الحق.
جزاكم الله خير. أم إبراهيم البحرين. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
ألو السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس لو سمحت انا عندي سؤال.
تفضلي.
انا الحين مقدمة حق طلاق. انا متبررة، يعني انا متبررة من زوجي. زوجي يخونني وما يعني في الجماع ما يغاشرني، يعني تم فترة طويلة يعني بالشهر بالشهر والنص، ووالد يكذب، يعني يكذب حتى اللي ادفع الاسباب، حتى انه مسافر سفر انزين رايح تركيا وهو مكذب علي يقول انا بروح السعودية ووايد، وكان يمد يده علي ونشتكيت عليه كم مرة. المهم انا مشتكيت عليه كذا مرة في المحكمة انزين، وارجع مرة ثانية لان انا ما عندي سكن. الحين حاليا انا اشتكيت عليه انزين ووديت اوراق المحكمة وهو ما قاعد يحضر المحكمة انزين. الحين الشيخ هناك يقول لي القاضي انه لازم خلع، وانا جبت لهم صور ان انا يعني مدت يده بالضرر اللي انا متضررته، وكتبت الكتاب كامل، وقلت حق القاضي ان اذا هو ما يقدر يحلف، اذا ما يقدر يجي انا بحلف على اليمين يعني زين. بس هو ما قاعد يحولني، يقول لي لا انت خالع. في حاله الخلع انا ما بستفيد شيء، يعني انا حتى نفقه ما قاعد ينفق علي هو انزين، لا نفقة، وهو يطقني كان هو الحين حاليا ما يمد يده، بس انا قاعدة في غرفة بروحي وقاعد في غرفة بروحه. بس المشكلة اللي عندنا الحين صايرة ان انا خلاص احس انك اكتفيت من الكذب، من يعني وايد قاعد يعاملني بسوء خلق، حتى ما يكلمني تمدي بالاشهر يعني فترة طويلة وما ينفق علي، بس يقول لي انا بعطيك حق الياهل.
في سؤال تاني حضرتك؟
لا بس انا بس هذه يعني، المشكلة ان القاضي قاعد يقول الحين ان بحاول اتخلى.
طيب حاضر حاضر. معنا الاستاذ محمد الجزائر.
السلام محمد. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا عندي سؤال فيما يخص حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هل هو جائز ام لا؟
حاضر تمام. طيب شيخنا، يعني هذا السؤال سؤال الأخت هو الذي كنت أقصده، يعني فيما يعني هذه التي ستخلع زوجها لن تأخذ حقها، يعني هي تريد أن تطلق حتى تأخذ مهرها وتأخذ النفقة أو مثلا المتعة وما غير ذلك من أحكام وضعية أو أحكام شرعية موجودة للمرأة، فهي لا تريد أن تخلع ولا تريد أن ينفسخ العقد، ولكن تريد أن تطلق لتأخذ حقها. هو سؤال الأخت هذا.
سؤالك قبل الأخت وجوابي هذا جانب نظري.
جميل. هذا
هي أتت من التطبيق. فالتطبيق هي أحسن. قالت نقطة في كلامها.
فضل.
بأن القاضي لم يحضر عنده هذا الرجل.
نعم.
وهي الآن. نقول لها هل قدمت للقاضي بينات تكفي بالحكم بالفسخ؟ وهذا الذي يخطئ فيه بعض الأخوات. لا تقدم، يعني أنا مرت علي قضية من القضايا، إحدى الفتيات تزوجت فتفاجأت أن هذا الشاب متعاطي مخدرات وتأذت كثيرا، فرفع أهلها قضية للفسخ. فلما جلست عند القاضي، هي ولي أمرها، طلب القاضي بينات. المرأة ما لا يوجد عندها بينات. هنا القاضي قال لها إذا أنت تقولين أنك لديك ضرر بالعيش مع هذا الرجل وأنه متعاطي وليس عندك بينات فلك الخلع. فهنا ولي أمرها يشتكي ويقول إن القاضي ظلمها وجعل القاضي ظالم. فلما تكلم معي قلت أسألك سؤال، هل قدمت موليتكم ابنتكم بينات؟ القاضي لا يستطيع يحكم من هواه.
نعم.
حتى الذي يراه بعينه القاضي خارج المجلس لا يستطيع.
أحسن.
قال أهل العلم القاضي لا يقضي بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أموال أناس أموال أناس ودماءهم.
نعم. نعم.
فإذا الأخت السائلة قبل قليل
لابد أن
لم تأتي ببينات، هي ذهبت للمحكمة
والزوج لم يحضر
والزوج لم يحضر، هذا قد يحكم القاضي. نحن الآن عندنا يعني مسألة الحكم غيابيا إذا تخلف المدعى عليه
كذا
جلسات يحكم عليه غيابيا.
نعم.
على الصحيح
إذا لم يكن بعذر
أو سبب. نعم. إذا لم يقدم اعتذار. لكن الإشكالية الآن الأخت لم تقدم بيانات، القاضي ما قال لها الخلع إلا مراعاة لما تشتكي منه ولا يوجد عندها بيانات.
نعم.
وهو لكن لو قدمت بينات حتى لو لم يحضر، لو نعم. قدمت بينات
نعم.
تثبت للقاضي ما قالته يفسخ القاضي،
يفسخ غلامه،
يفسخ المهر هو عندها لكن ليس عليها أن ترد شيء للزوج.
أي نعم.
الخلع لأجل أن ترد تفتدي
نعم.
نفسه.
نعم. نعم.
أما الفسخ فيفسخ ولا وليس له حق في المهر. هذا الذي يعني يحتاج من الأخوات في كل مكان
نعم.
وحتى الرجال أن يفقهوا حقوقهم الشرعية
نعم.
والنظامية القانونية
نعم.
لأجل أن لا يتهموا القضاء، هذه إشكالية. اتهام القضاء وأنا جاهل لا أعرف الأحكام الشرعية والأحكام النظامية، هذه القانونية هذه إشكالية. فيعني لو تجلس مع بعض الإخوة والأخوات تجد أنهم يتشكون من ظلم القضاء ومع ذلك تجد أنه هو لا يستطيع أصلا، لا يأتي بشيء يثبت
نعم.
له حق
نعم.
هذه المسألة.
أحسنت فضلت الشيخ، ربنا يبارك فيك. طب شيخنا عمار من الجزائر يقول أن سائل يسأل أن قطعت يده كليا في حادث أو في عملية ولا يستطيع مثلا صلاة أو
يفعل الذي يستطيعه من الوضوء ومن الغسل ومن
واليمين
الصلاة
التي قطعت
ومن الصلاة، فأكله مثلا يأكل بشماله ويتوضأ بشماله
نعم.
فاتقوا الله ما استطعتم
نعم.
ويغسل الموجود وغير الموجود ليس عليه غسل.
أحسن.
انتهى
نعم.
الموضوع
نعم. الأخت أم أمينة من الجزائر. طب نأخذ سلمان السعودية. تفضل يا أستاذ سلمان، السلام عليكم. طيب أم أمينة من الجزائر تقول بأن زوجها كان مريضا بالقلب ثم بعد ذلك يعني ازداد في مرضه والأولاد اختلفوا معها، فتخشى أن يكون ذلك عقوقا، وبعد ذلك قالت في سؤال آخر أن بيأتيها أحد أقاربها وتسحر بعد صلاة الفجر. نأخذ السؤال الأول.
السؤال الأول فنقول لأبنائها، كون الأبناء يقصون عليها في نصحهم ويقولون أنت سبب من أسباب استمرار والدنا في شرب الدخان، نقول للأبناء عليكم أن ترفقوا بوالدتكم وأن تبروا والدتكم وتناصحوها برفق ولين، وأما أن تغلظوا عليها وتحملوها المسؤولية فهذا لا شك أنه سوء أدب منكم وتأثمون في ذلك، عليكم الرفق بوالدتكم. وأما أنت أيتها الوالدة عليك أن تتقي الله عز وجل وتناصح الزوج واتق الله ما استطعت ولا تتركين مجالا في نصحه. وأما من يأكل بعد
شيخنا عفوا في هي اتصلت وقالت أنها طلقت أكثر من مرة، قالت للإخوة في الكنترول أم أمينة هذه.
أم أمينة الأمر الطلاق هذا يرجع فيه للمحاكم، لا نستطيع أننا نقول لأننا لا نعلم ما هي الملابسة، لكن نقول عليها أن تناصح إن كانت في ذمتي وما زالت زوجته أنها تناصح. ثم نقول مسألة الذي يفطر يأكل بعد أذان الفجر، نقول هذا أفطر عمدا عليه أن يتق الله عز وجل ويتوب من هذا الفعل ويقضي هذه الأيام التي أكل فيها بعد أذان الفجر، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا أدبر النار وقد أفطر الصائم، فعلق الحكم بغياب وطلوع غياب الشمس وطلوع الفجر.
جزاكم الله خير. الأستاذ خليل الجزائر، السلام عليكم. أستاذ خليل أستاذ خليل سمعنا من الهاتف لو سمحت. الأستاذ محمد الجزائر.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم الصلاة بالملابس وسخة وهي وسخة عن طريق غبار وملابس العمل؟
ما حكم إيش؟
الصلاة الصلاة في الملابس.
ما حكم الصلاة بملابس وسخة؟
في ملابس وسخة. تمام. حاضر. شيخنا يقول عبد الكريم من الجزائر أنه طلق زوجته 3 مرات وليس لها أهل، يتيمة وتجلس معه في بيته.
إذا كان خرجت من ذمته فلا يجوز أن تجالسه، وإن كانت مستقلة ومعها محرم من أبنائها وتعيش باستقلال كامل ومعها أبناء كبار محارم لها فيجوز، بشرط لا يكون بينهم أي تواصل واتصال إذا كان معها أبناء كبار في السن. أما إذا كان معها أطفال فهؤلاء ليسوا بمحارم لها ولا يجوز لها المكث معه في هذا البيت، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. وللفائدة، من هو اليتيم أو اليتيمة؟ قال أهل العلم من كان عمره دون
البلوغ
14 هو اليتيم، أما من جاوز 14 فليس اليتيم.
جزاكم الله خير. الأستاذ خليل الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتنى فيه. الشيخ مع حضرتك.
يا شيخ عندي عدة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل بسرعة حضرتك، تفضل.
ما البسمة قبل الفاتحة في الصلاة المفروضة، وما رأيك الشيخ في دعاء القنوت؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، ما رأيك في الاحتفال بالعيد المولد النبوي الشريف؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال يعني زهير يسأل، هل الشيعة كانوا على الإسلام قبل؟
يعرض على البرامج المختصة في الشيعة.
طيب. محمد من الجزائر يسأل الاحتفال بالمولد النبوي.
هذا سؤال مهم.
نعم.
اليوم هو اليوم التاريخ العربي كم؟
كم
يوافق اليوم التاريخ؟ اليوم هو 10 أو 9؟
هو يقولون اليوم 12.
اليوم
11.
غدا هو المولد
كما يقولون.
كما يقولون. فنقول عندي حقيقة أسئلة، بودي من يحتفل بالمولد أن يسألها لنفسه.
نعم.
أو يجيب عليها. السؤال الأول، هل نحتفل بموت النبي، بمولد النبي أو بموت النبي؟ بماذا نحتفل؟ ومتى ولد النبي ومتى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
فبإجماع أهل العلم أن النبي مات يوم 12 ربيع، بإجماع أهل العلم.
نعم.
ذكر ذلك ابن حجر وغيره.
نعم.
وأما متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
اختلف أهل العلم
جدا.
فمنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ربيع، واختلفوا حتى في ربيع.
نعم.
ولم يحدوه بيوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم 12 في يوم 12 ربيع، إذن الذين يحتفلون بموت النبي، هل يجوز أن نحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عظمت عليه مصيبته أو كبرته، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في، أو بموته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ننظر لمصيبة عظيمة أكبر من إصابتنا بموته صلى الله عليه وسلم.
الله.
فإذا كل من يحتفل غدا في اليوم 12 فهو يحتفل بموت النبي، هذا
وليس بمولده.
وليس بمولده. ثم نقول من الذي فعل هذا المولد؟ هذا الأمر المحدث فعله العبيديون الذين ينسبون أنفسهم لفاطمة فيقولون نحن الفاطميون، وهذه تسمية غير صحيحة. في القرن الرابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، والصحابة لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. طيب نسأل هنا من جملة الأسئلة، هل الاحتفال بالنبي، وأوجه السؤال لك لتجيبني وأصبح أنا المذيع،
فضل.
لتجيبني على لسان هؤلاء الذين يحتفلون.
نعم.
أنا جعلتك الآن من أهل الاحتفال، لماذا يحتفلون بالنبي؟ هل هو محبة للنبي أو مجرد احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
محبة.
المحبة هل هي عبادة أو ليست عبادة؟
عبادة.
إذن العبادة لابد فيها إيش؟ من دليل.
نعم.
بإجماع أهل العلم أن العبادة الأصل فيها التحريم حتى يأتي دليل.
نعم.
الإباحة.
توقيفية. نعم.
فتوقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
فهذا يقتضي أننا لا نعبد الله إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فشرط العبادة لها شرطان، شرط الإخلاص لله عز وجل وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم يفعله. وإن قالوا محبة قلنا لهم هذه المحبة عبادة والعبادة لا بد عليها من دليل. وإن قالوا مجرد أن نفرح نتذكر النبي فنقول تذكر النبي ليس مجرد أمرا عادي بل هو عبادة، فالعبادة لا بد فيها من دليل. ومحبة النبي الحقيقية أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن نلخص الأمر، هل نحتفل بموت النبي أو نحتفل بمولد النبي؟
جزاكم الله خير. إياك إن شاء الله. الأستاذ سفيان الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال حضرتك
يا شيخ، عندي استفسار ممكن؟
تفضل.
هناك بعض المشايخ.
نعم.
الشيخ هناك بعض المشايخ. هناك بعض المشايخ الذين كانوا يحرضون على الثورات.
لو سمحت اسمعنا من الهاتف وكلمنا من الهاتف.
كانوا يحرضون على الثورات.
التحريض على الثورات. تفضل. طيب فهمنا السؤال عامة شيخنا. طيب موضوع انتشر بعض يعني مش عايز اقول فلاسفة او يعني ناس بتفلسف الامور شوية، ولكن يعني ربما يكون له وجهة، انهم حاولوا يغيروا موضوع مولد النبوي وقالوا بانه ليس يوم الاحتفال بل هو يوم التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا احتفال ولا شيء، ولكن نحن نجعل هذا اليوم يعني انطلاقة للعام كله للتعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل يندرجون أيضا تحت البدعة؟
نقول هل التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد في يوم في السنة؟
لا.
ثم نقول هل يوجد يوم نستطيع أن نعرف بالنبي في غير يوم 12 ربيع؟
في ممكن.
إذن تخصيص 12 ربيع وهو يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لا شك أن هذا يرد فعلهم، لكن نقول هناك إشكال وإيراد يطلع يخرج على ما ذكرته قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه عندما سئل عن صيامه.
يوم الاثنين ده مش
يعني. يوم الاثنين، نعم. أحسنت، فهو يوم الاثنين وليس يوم 12 ربيع
الخميس. نعم أحسنت فضل الشيخ. طب شيخنا الأخت أم إبراهيم من البحرين تتكلم على أن زوجها يخونها ويظلمها وما إلى غير ذلك، ومع ذلك هي لا تستطيع. السؤال الذي تكلمنا فيه يعني
كل الكلام الذي قالته لابد من بينات عند القاضي، وإلا القاضي لا يستطيع أن يفسخها. لو أثبتت هذا الكلام الذي قالته على زوجها أو عن زوجها لفسخ القاضي العقد ولم يلزمها بدفع مهر، ولكن الأخت المتصلة ليس عندها بينات، إنما تحكي كلاما لا بينة فيه، فنقول إما أن تثبتي بالبينات وإلا تخلع. القاضي ليس له إلا أن يخلعك.
نعم. الأستاذ ماهر من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عايش بارك الله فيك. عندي سؤال بالله حاب نسأله.
أكيد. تفضل.
عايش. أنا متزوج، عندي 7 سنين متزوج.
ما شاء الله.
وزوجتي ما جابتش صغار. احنا عندنا قانون في تونس يلزم اللي زوجك ما جابتش صغار تطلقها وتتزوج عليها مرة أخرى.
تطلقها؟
في الحالة هذه هل يزوج الطلاق؟ هي ما عندها حتى ذنب في كل الحالات. فهمتني؟ معناها هل يزوج أن أطلقها وأتزوج غيرها أم تبقى معي في البيت؟
تمام. يعني يتطلقها تطلقها أو تتزوج عليها وهي معك؟
لا القانون.
وهي معي. لكن عندي سؤال آخر. هي معناها القانون اللي عندنا في تونس معناها ما يسمح ليش بس. تفضل. انا القانون في تونس ما يسمح ليش باش نخليها معي ونتزوج، ما يزال تمشي معناها تمشي لدارها تروح لدارها ونتزوج معناها هل ترى الطلاق هذا شرعي ولا غير شرعي؟
تمام. حاضر. الاستاذ الطيب من الجزائر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك الشيخ. مع حضرتك، تفضل.
عندي سؤال نسأل عن حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يفعله، هل هو صحيح أم ضعيف؟
لا يحرم الرزق وعندي بالذنب
يفعله. رقم الشيخ الخاص إذا أردت سمعتني.
أيوة
رقم الشيخ خاص.
حاضر في كنترول إن شاء الله. حاضر. شيخنا البسملة قبل الفاتحة في الصلاة الجهرية،
البسملة هي سنة وليست هي آية من سورة الفاتحة، وهي فواصل بين السور وهي سنة، والصحيح أنه لا يجهر بها في الصلاة إنما تكون سرية، وهذا قول جماهير أهل العلم لما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه كان يسر. والشافعية لهم قولهم في هذه المسألة أنهم يرون الجهر بالبسملة، ولكن لا دليل على ذلك. ومسألة أنها من سورة الفاتحة فليست آية من سورة الفاتحة، بل هي فواصل بين السور.
شيخنا الله يحفظك، دعاء القنوت في الفرائض ولا في النافل؟
الصحيح أن القنوت لا يقنت إلا في النوازل بإذن ولي الأمر. فإذا قنت الإمام، يقول الإمام أحمد بن حنبل، إذا قنت الإمام قنتنا وإذا سكت سكتنا في النوازل، وأما ما سوى ذلك ففي رمضان يقنت بعد صلاة التراويح. هذا والله أعلم هو الراجح في هذه المسألة، خلاف طويل بين أهل العلم.
نعم. محمد بن الجزائر فضلتك يقول ما حكم الصلاة في الملابس الوسخة يعني فيها غبار تراب عرق؟
يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأخذ الزينة في الصلاة للصلاة هذا أمر على كل مسلم أن يحرص عليه وأن يتقي الله عز وجل. ولأجل أن الروائح مضرة ومؤذية قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لكل مسلم ومسلم عليكم أخذ الزينة الكاملة والتأهب للصلاة، ولا تأتوا في ثياب الرثة ولا في ثياب متسخة، واتقوا الله عز وجل فيما ينبعث منكم من روائح فإنها تؤذي المصلين في المساجد، وأذية المسلم أذية المسلمين محرمة. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونقول لمن عمله حرفي فيشتغل ويأترم بعث منه الروائح عليك أن تنظف نفسك وتتق الله عز وجل، ولو قيل لك بأنك ستقابل وزيرا أو أميرا لأخذته أهبتك، فكيف بمقابلة الله جل جلاله في هذه الصلاة؟ فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، واهتموا بأمر صلاتكم وتأهبوا لها وأتوها وأنتم بأكمل أهبة وعلى خشوع تام.
أحسنت فضل الشيخ. الأستاذة الشريفة تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أبا سأل الشيخ.
الشيخ مع حضرتك تفضلي.
أكو أنا طالع مباشر.
مباشر حضرتك.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله.
سلامة الله وبركاته.
الشيخ أبا سأل أنا عن هالحصار الجائر على قطر.
تفضل.
طيب تفضل تفضل. معنا الأستاذ ماهر من تونس بيسأل فضيلتك أنه متزوج وله 7 سنوات وعندهم في القانون لا يتزوج إلا إذا طلق الأولى ولا يستطيع أن يجمع بين زوجتين، هل هنا يكون الطلاق شرعيا ولا يكون قد ظلم زوجته؟
شرع الله عز وجل لا يوجب على الإنسان الطلاق إذا أراد أن يتزوج لأجل أنها لا تنجب المرأة الأولى، ولا يجوز له أن يطلقها من غير بأس، وهذا لا بأس فيه، فهذا قضاء الله وقدره على هذه المرأة التي لم ترزق الطفل ولم تعطى الإنجاب. فما دامت أنها لم تطلب الطلاق ولم تطلب الفسخ فعليك أن تبقى مع زوجتك، وعليك أن تتزوج إذا كنت محتاجا ولا تستطيع للعلاج سبيلا.
طب فضلتك هم
لا علاقة لي بالقانون، أنا أتكلم عن شرع الله.
شرع الله.
هذه فتاوى شرعية.
يروح في أي حتة تانية وتزوج.
فتاوى شرعية.
نعم. وهكذا أيضا صاحبة السؤال السابق، نحن في فتاوى شرعية وليست سياسية. نعم. طب الطيب من الجزائر شيخنا يسأل يقول في حديث أو في قول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هل هو حديث؟
لا أعلم حقيقة، وأنا كنت أريد أن أبحث الحديث ونعلّه في
إن شاء الله في اللقاء القادم. طب سفيان فضلتك يسأل عن من كانوا يؤذون الشباب ويدعمونهم للثورات.
لا شك أن الدعوة للثورات التي جاءت بالربيع العبري الذي يسمونه العربي ما جاءت إلا بقتل المسلمين وتشتيت المسلمين وتدمير بلدان المسلمين، فكل من تسبب في هذا الأمر فعليه وزر وأثم عظيم وحسابه على الله عز وجل، سيحاسبه الله عز وجل ولن يفلت من عقاب الله عز وجل، لأن المسلمين شردوا وشتتوا وقتلوا ودمرت بلدان المسلمين كله بمن كان سببا فيها، سواء دعا لها في أي وسيلة من الوسائل أو على أي منبر من المنابر.
نعم. فضل الشيخ في قضية الزواج، هل يجوز لرجل أن يؤخر أو لشاب أن يؤخر الزواج بنية طلب العلم وتحصيل العلم؟
إذا كان محتاج للزواج ويخشى على نفسه من العنت من الزنا فعليه أن يبادر، والزواج مقدم على طلب العلم إذا كان يخشى من الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاشر الشباب عليكم بالنكاح، فلا بد أن الإنسان يبادر. أما إذا كان لا يخشى على نفسه العنت ولا يستطيع ويشغله الزواج ويريد أن يؤجله قليلا لا بأس بذلك، مع أن الأفضل أن يتزوج ويبادر.
نعم أحسن فضل الشيخ. طيب شيخنا، يعني الفرض الخامس المضيع بين الشباب، يعني هناك شباب من الممكن أن يحصل أموالا طائلة في شبابه ولكنه يظن أو يرى أن أداء فريضة الحج تكون بعد 40 أو بعد 50 فيؤخرها ويؤجلها، ولكن هناك من يعلم بفرضية الحج فيبادر ويؤخر الزواج، فماذا بين هذا وذاك؟ وهناك من يقول مشهور في بعض الدول أنه من زوج ابنته فقد حج حجة، فلو عنده 4 بنات يجوز ل4 بنات يقول لك أنا حجيت 4 مرات وهو ما حجش أصلا.
لا شك أن الحج من كملت له الشرائط يجب عليه الحج.
نعم.
وإذا فرط ولم يحج ثم مات يثبت الحج في تركته، فيخرج قيمة حجه من تركته قبل أن توزع
ويحج عنه. نعم.
لأنه كملت له الشرائط.
نعم.
ولا يجوز التهاون في ذلك. جاءت آثار لكن جل هذه الآثار ضعيفة في من أخر الحج، لكن نقول على المسلم أن يحمد الله عز وجل إذا تيسرت له السبل وكملت له الشرائط، فوليحج وليبادر. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يوجب الله عز وجل الحج على من لم يستطع السبيل. فالذي يستطيع السبيل هو كل من تهيأت له جميع الأمور التي توصله بعد الله عز وجل إلى مكة ثم يعود، فنقول عليك أن تتقي الله وأن تحمد الله وأن تبادر. وإن كما ذكرت مات من فرط ثبتت في تركته، وهذه يجب أن يلتفت لها الأولياء الورثة في حالة حدوث الموت مصيبة الموت على من فرط بأن يخرجوا من التركة قيمة حجة.
فضيلة الشيخ، إذا طلب الوالد أو الوالدة أو الوالدان كليهما أو كلاهما تطليق الزوجة،
جاء رجل لأحمد بن حنبل وقال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فكأنه احتج بأنه كأمر عمر.
أحسنت.
فقال له ليس أبوك كعمر. فلا شك أن الإنسان إذا كانت زوجته امرأة صالحة وليس عندها ما يعيبها فلا يجوز له أن يطيع والديه ولو غضب الوالدان، لأن هذا ظلم بغير حق للزوجة. وللأسف بعض الشباب يظن أن من البر أن يطلق زوجته التي خلقها ودينها وجمالها كله لا يشوبه شائبة، فيطلقها يظن أن هذا من البر بوالديه. نعم. وهذا لا يجوز.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني هناك من يظن أن ابنة ابن العم في مقامي هو في مقام عمها فلا يتزوجها ولا
ابنة العم
ابن العم وابن الخالة. لو له بنت هل يجوز لي أن أتزوج
ابنة ابن العم؟
نعم
لا شك أن ابنة العم ليست من المحارم.
يقولون أن في مقام عمك عمها أو خالها
مقولة الناس ليست تشريعا، والشريعة لا يؤخذ منها فعل الناس وأقوالهم، إنما يؤخذ من قال الله وقال الرسول. فابنة ابن العم ليست من المحارم، يجوز لابن عم أبيها أن يتزوجها.
نعم فضلت الشيخ، هل يجوز للوالد أو للولي أن يؤخر زواج البنت من أجل الاستنفاع والاستفادة براتبها أو بمالها؟
يحرم عفل المرأة من الزواج بالكفر، فحرم الله عز وجل ورسوله عضل المرأة ولا تعضلهن، جاءت في القرآن في مواضع تحريم العضل، سواء من الولي من الأب من الولي من وصيه، وتحريم العضل حتى من الزوج إذا أراد أن يعضلها بيمنع الطلاق ولا يطلقها لأجل أن يأخذ منها مهرا والعياذ بالله. كل صور العضل للمرأة وظلم المرأة محرم، فلا يجوز عضل المرأة. فأعظم أمر يفعله الولي سواء كان الأب أو غير الأب أن يؤخر زوج البنت لأجل أن يأخذ أموالها ورواتبها، فهذا أمر محرم لا يجوز، ظلمها وبخسها وأخذ حقها، وقد يقع منها خطأ وفاحشة وجريمة، فالذنب عليه وعليه وزر عظيم، كما أن عليها وزرا عظيم كما أن عليها وزرا عظيما بفعلها هذا والعياذ بالله. فعلى كل ولي وليا أن يتقوا الله عز وجل ويبحث لبناتهم وأخواتهم ويبحث لهم عن أزواج صالحين ويزوجوهم ويكونوا عونا لهم بعد الله عز وجل على تزويجهم.
طب سيدنا لو أخر لها أو عليها الزواج وقد أتاها الكفء، الكفء هذا تكلمنا فيه ربما في لقاء سابق،
الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين وليست في غير ذلك
مر.
نعم
نعم، ليست في مال ولا في منصب. نعم.
الكفاءة
في ولا في ثقافة أيضا،
الكفاءة في الدين.
نعم
هذا الذي عليه أهل العلم.
نعم طيب، إذا كان الزوج يؤخر طلاق المرأة ولا يطلقها، لا يعطيها أي حق ولكن لا يطلقها للاستفادة من مالها،
قال الله عز وجل ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، فهو يعضلها لأجل أن تخالعه.
نعم.
فلا يجوز، أو يبقيها عنده لأجل أن يأخذ من أموالها، كل هذا محرم لا يجوز.
نعم.
وهذا من الدناءة والخسة في خلق من يفعل هذا.
الله مستعان. معنا الأستاذ حمادة الجزائر حنان الأخرى فصل. طب تعود الاتصال إن شاء الله. شيخنا، هل يقع الطلاق على المرأة وهي حائض؟
أرجح الأقوال أن طلاق الحائض طلاق بدعي لا يقع، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي ابن باز ورأي ابن الثيمين رحمهم الله، أن طلاق الحائض لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أموره ثم ليراجعها ثم لتحيض ثم ليطلقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الراجح والله أعلم، وهو آخر أقوال ابن باز، كان في أول حياته يوقع طلاق الحائض الطلاق البدعي.
معنا الأستاذ محمد من الأردن. أستاذ محمد.
أهلا سلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
تفضل يا
حياتنا للشيخ.
تفضل سؤالك.
سؤالي أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أمر إسماعيل بتطليق زوجته ولم يكن لها ذنب، سمعت أنا من الشيخ إنه يعني عدم إطاعة الوالدين إذا كان في ظلم.
ما هو الدليل على أن لا ليس لها ذنب يا شيخ محمد؟
لأنه يعني كما ورد في الأحاديث كما سمعنا أنه يعني حين زار إبراهيم زوجة إسماعيل فسألها عن عيشها.
كويس.
مجرد أن ذكرت يعني شظف العيش أو الحالة التي كانت تعيش فيها فأوصاها ثم يعني بطلاقها أن يغير عتبة بيته.
نعم.
فهل أنا أرى يعني
أليس هذا سببا كافيا يعني؟
أنا أرى الشيخ في هذا، أنا لا رأي لي.
طيب أحسنت، جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا. الأستاذ عبد الحكم الجزائر.
عبد الحكيم
عبد الحكيم عبد الحكيم اتفضل. حكم الحكيم
اسمي اتفضل. سؤال عندي، سؤال خاص يعني شخصي نوعا ما. انا يعني شخص تجاوز العمر اكثر من 40 سنة وغير متزوج بسبب عدم القدرة يعني على الزواج من ناحية الجسدية يعني مش حلقب. لكن سمعت حديث يقال أن الرسول من يقول من راغب عن سنتي فهو ليس مني، يعني هل هناك إثم ولا؟ وفي حال ما تزوجت يعني تزوجت، هل في حال ما تزوجت
حضرتك في أول الحديث من استطاع منكم الباء؟
هناك يعني
حاضر
ضرر.
تمام. شيخنا محمد من الأردن يتكلم ويقول أن سيدنا إبراهيم أمر سيدنا إسماعيل بتطليق زوجته من غير بأس.
إذن لي قبل أن نجيب على الأخ محمد،
الأول
سؤال الأخت التي قالت ما رأيكم في حصار قطر، إذن لي في هذا الأمر. فنقول أولا لا يوجد حصار كما قالت، ثانيا نقول هل يجوز تدمير بلدان المسلمين والسعي في تدمير بلدان المسلمين؟
لا طبعا.
الثورات العربية التي حدثت الربيع العربي الخامس، تصريحات الدكتور يوسف القرضاوي موجودة في اليوتيوب كلها، وهو يقول دعمت أنا وحمد بن خليفة الشيخ حمد بن خليفة الثورات الربيع العربي. فهل يجوز يعني قبل أن تقول حصار يقول هل يجوز أن ندمر بلدان المسلمين والتخطيط لتدمير بلاد الحرمين، هل هذا يجوز ولا يوجد هناك حصار؟ في فرق بين الحصار وبين المقاطعة، هذه لفتة. أما سؤال الأخ محمد فأنا سألته وقلت له يا أخي محمد
وما أدرك أن
ما هو الدليل أنها لم تخطئ؟
صحيح.
فهي لا شك أخطأت واشتكت من حالها وحال زوجها وما هم فيه من بؤس، فقال له إن أقرئه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء في الزيارة الثانية قال أقرئه السلام في زوجته الثانية وأخبريه أن يثبت عتبة بابه، وكما قال. فلا شك أنه هذا بسبب وهذا عيب، وهذا الآن مشاهد. بعض النساء قد تفسد بيتها وحياتها،
ليست مقتنعة وليست راضية ودائما ساخطة،
هي في عيش لا نقول جميل بل نقول وسط أو فوق الوسط. وما تجلس في مكان أو في حال جميلة، وما تجلس في مكان إلا وتشتكي. وبعضهم في رغد من الحي من العيش وتشتكي. لماذا تشتكي وهي في رغد من العيش؟ تخشى عين من أحد أن يبدها أحد، فتسب في زوجها وفي حياتها وتتذمر، وقد ينقل هذا الكلام إلى زوجها ويقع ما لا تريد وما لا تحمد عقبه. فعلى المرأة وكل امرأة أن تحمد الله عز وجل مهما كانت في قلة من العيش، أن تتقي الله عز وجل وتحمد الله عز وجل، هذا رزقها الذي قسمه الله لك.
جزاكم الله خيرا. شيخنا الأخ عبد الحكيم، وأريد بحق يعني التوضيح له والدعاء له أيضا، يقول أن عنده عذر جسدي لا يستطيع أن يتزوج وقد بلغ 40، فهل يجوز له أن يترك الزواج وهو يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ بس أخذ محمد بن مصر أول. أستاذ محمد السلام عليكم. محمد بن مصر
السلام عليكم.
فضل يا أخي.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك بس سؤالين للشيخ.
تفضل.
أنا حديث طلعت منذ 5 سنوات، جبت تأشيرة خدمة حديث وكان لي الحج وحديد من 5 سنوات، فهل الحج صحيح أم غير صحيح؟ ماشي؟
تمام. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني إن شاء الله، ما يجري في الأمة الإسلامية حاليا من الدول الإسلامية من تمزيق وتفتيت وتشتيت وموت، هل هي من سنن كونية أو ربانية أم هي من حديث رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأمم إلى قطعتها، وقيل من قلة من نحن يا رسول الله.
تمام.
يعني معنى هذا الحديث
واضح. واضح كلامك، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا استاذ عبد الحكيم.
ما هو من الجزائر. سؤال عبد الحكيم. نعم.
يقول بأنه 40 سنة ولا يستطيع الزواج ويسمع حديث من رغب عن سنتي فليس مني، فهل أأثم بتركي للزواج؟
ذكرت أنا في أول اللقاء بأنه الزواج يجب على من لديه قدرة مالية وجسدية.
نعم.
والأخ عبد الحكيم يقول بأن لديه مشكلة جسدية لا يستطيع معه الزواج.
نعم.
فنقول تصيب الأجر وتصيب سنة محمد صلى الله عليه وسلم بنيتك لأنك عاجز، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت.
نعم.
وأنت غير مستطيع فلا تؤاخذ بذلك.
جزاكم الله خيرا. محمد فضيلتك من مصر يقول أنه حج منذ 5 سنوات بتأشيرة خدمة الحجاج، وطبعا بيبقى مكتوب فيها لا يصلح له بالحج، فهل حجه صحيح؟
حجه صحيح ولكنه آثم وعاصي، عليه أن يتوب ويستغفر.
نعم.
في أحد الإخوة سأل 3 أسئلة.
ثلاثة؟
اي 3 أسئلة.
أيوة الأولاني ما احنا خصمنا منهم المولد النبي.
المولد النبي انت.
دعاء القنوت والبسملة.
هذا الأخ. أحسن.
نعم. طب يسأل ويقول سؤال أخير إن شاء الله، ما يجري في الأمة من قتل وسفك الدماء وتمزق، هل من السنن الكونية أم هو تطبيق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم داخل في السنن التي أرادها الله عز وجل وقدرها الله عز وجل، فإرادة الله عز وجل في هذا الكون كل ما يحدث في الكون فهو بأمر الله عز وجل وبقدر الله، ولكن الأمة كلما اتحدت على توحيد لا إله إلا الله اجتمعت وقويت ونصرها الله، وكلما ابتعدت عن توحيد الله عز وجل كلما تمزقت وتشتتت، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة يا رسول؟ قال لا، بل كثير ولكن كغثاء السيل. لماذا كغثاء السيل؟ لأنهم متفرقون مختلفون، كل له شرب وكل له وجه وكل له منهج. لكن إذا جعل المسلمون جعلوا التوحيد هو غطاءهم وهو غطاءهم وهو قائدهم بعد الله عز وجل، لا شك أنهم ينصرهم الله عز وجل، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب.
سورة الشعر.
لماذا نصر؟ لأنه
دين وعقيدة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم
الشيخ.
كما نشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.